بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وأدى الأمانة ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وترك لنا علما عظيما سنته صلى الله عليه وسلم، القولية والفعلية، وما يقره من عمل مع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلله الحمد على نعمه التي لا تحصى. ثم جاء في بالي، وقد انتهينا مما يتعلق بالفرائض، لو أوجه بعض أسئلة: هل ما قرأ وهل اعتنى أحد من الحاضرين بأمر الفرائض؟ لأنها كما هو معروف أول علم يفقد على وجه الأرض، حتى يأتي وقت يدور الواحد بالفريضة ما يجد من يقسمها. أحب أن أسأل عن أسباب الميراث، ما هي؟ الذي يحب أن يجيب نسمع جوابه، تفضل. ممتاز. أسباب الميراث الوراء ثلاثة، كل يؤدي نفسه الميراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدها للمواريث سبب. طيب ايش اللي يمنع من الميراث؟ لعل نجد غيرك. نعم، ما الذي يمنع الميراث؟ طيب هذا صحيح. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني، فليس الشك كاليقين. هذا صحيح. يعني الكافر ما يعرف المسلم كما مر علينا في الحديث، والمسلم لا يرث الكافر. والفقهاء يقولون أيضا: لا يتوارث أهل ملتين. أحب أن الحاضرين جميعا يحرصون على ضبط المسائل البسيطة في الفرائض. فمثلا لو كم الوارثين من الرجال، أو كم الوارثون من الرجال، وكم الوارثات من النساء، ومن هم الذين يرثون لا يرثون إلا فرضا، ومن هم الذين يرثون فرضا وربما تعصيب؟ لأن هذا العلم ينبغي أن يعتني به الإنسان، قد يبتلى في بيته فلا يحتاج إلى أن يسر كثيرا من قرابة لإتماعهم. كتاب الرحبية في الفرائض يقول عن الرجال: الوارثون من الرجال عشرة، أسماءهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن من أبيه، فاشكر إلى آخره، قال: والأب والجد له وإن على، إلى أن قال: والأخ من أي الجهة كان، إلى آخر كلامه، والعم وابن العم من أبيه، إلى آخره. ثم في تكميل العشرة: والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. يعني يحسن الواحد يحفظ هذه الجمل. النساء يقول صاحب الرحبية: والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن، وأم مشفقة، وزوجة، وجدة، ومعتقة. والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتها ما دانت. لما تحفظ هذه الفروض الخفيفة، التفاصيل والمناسخات وتداخل السهام يبي عمل، لكن هذا العلم اللي يمكن يكون على طرف الثمام حسن باللي بطالب العلم ويدرس أن يليه عنايه، إن حفظه مما يقال أمامه، وإلا رجع إلى كلام الفقهاء وقيده. وبالنسبة للرحضية، من أنفع النظم الذي يحب أن يحفظ الأبيات اللي عنده ذاكرة لحفظ الشعر، فهي مفيدة فائدة كبيرة. في الرحضية ما يرث ذوي الأرحام، لأن مؤلف شافعي. في وقت دراستنا كان الشيخ الخليفي أستاذنا رحمة الله عليه، وهو من الشيخ الكبار السن، وضع فيها أبيات في ميراث ذوي الأرحام، وأدخلها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه في حاشية الرحضية. لأن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه كان له حاشية على الرحضية، وله حاشية على ثلاثة الأصول، وله عدة من الحواشي، فكان وله حاشية مهمة جدا على الروض المربع. وجمع هو وابنه محمد رحمة الله عليهما وألف المتفرق من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية حتى طبع ذلك الكتاب العظيم. لا أحب أطيل ونخرج عن موضوعنا، حنا بس حبيت أن أذكر، أحب أن يعتني ما بين فترة وأخرى نتساءل عن شيء. لو يقول قائل: من هي المرأة التي تعصب تكون عصبة ولو منفردة؟ هي اللي قال فيها الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت في عتق الرقبة. المرأة اللي تعتق مملوكا إذا لم يكن مات هذا المملوك وله مال وليس له ورثة أهل فروض، أو العصبة الذين يحجبون من سواهم، تارثها المعتقة. وسكت رحمة الله عليه عن ثنتين من الوارثات، وهي الملاعنة ثالث ولدها الذي لا عرف عليه، ولا يرث من زوجها إلى آخره. نعم، ووضعنا الآن في حديث
كتاب النكاح.
النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب وقال لهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجا. يعني أن القادر على الزواج بنفسه وبقوة المال، بنفسه إذا كان قادرا على معاشرة الزوجة، وكان قادرا أيضا على تأمين ما يتطلبه الزواج من مسكن ونفقة على قدر الحال. فالنبي حض الشباب على الزواج، والزواج مهم بالنسبة للأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزاوج الثوارد فإني مكاثر بكم الأمم، وقال: تزوجوا الودود الولود. والمخرج في الصحيحين قصة الثلاثة النفر إلى آخرة. فالباء المقصود فيها قيل إنه الجماع، وقيل إنه تأمين المقر الحياة الزوجية، كما يقال بائع إلى كذا، أي رجع واستقر في كذا إلى آخر، لكن معناه ظاهر: من استطاع منكم الباء فليتزوج. فإنه أغض للبصر. الإنسان لا بد أن يكون له انفذاذات بصر، والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا أرى أحدكم، يعني المتزوجين، من امرأة ما أعجبه، يعني أثرت في نفسه، فليأتي إلى أهله، فليأتي امرأته، فإن ذلك يذهب ما في نفسه. فقوله أنه أغض للبصر، إذا تزوج صار ما يتطلع بصره للنظر إلى النساء. لا شك أن النظر محرم، فإن الله جل وعلا أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر الرجال بأن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وبدأ قدم غض البصر على حفظ الفروج، لأن النظر مؤثر على الإنسان تأثيرا كبيرا. فإذا غض بصره انغلقت أبواب عديدة من أبواب التطلع والنظر. إذا عود الإنسان نظر غض بصره، والله جل وعلا ما قال لهم يغضون أبصارهم، وإنما يغضون من أبصارهم. وبين ذلك: ولم يكثر بالرجال ويحفظ فروجهم. لما جاء إلى النساء وما فيهن من الفتنة والإغراء والخطر، وأن الشيطان يغريهن وينفخ في صورهن في عيون الرجال، ذكر ما ذكر في آية النور في هذا الباب، وجه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يوجه النساء حتى فيما يتعلق بالملابس، فقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إلى آخره. فالنبي صلى الله وسلامه عليه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. يبات، وهذه سنة الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة الذين استقلوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدهم قال: لا أنام أبدا في الليل، وآخر قال: لا أتزوج النساء أبدا، وآخر قال: أصوم فلا أفطر أبدا. وهم جاءوا وسألوا أزواج النبي عن عمل رسول الله، فاستدعاهم صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام مقولة اللي أظن الحديث سيأتي الله.
نعم.
فالنبيين قال: لكني أتزوج النساء. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الواحد حتى لو كان ما هناك رغبة شديدة في الزواج، ينبغي أن يتطلع له إذا كان قادرا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغبة على الاتصاف بأنه يرغب عن سنة رسول الله. ولهذا توسع الفقهاء في الكلام فيما يتعلق بالزواج، تزوج، حتى ولو لم يكن الإنسان مهتما اهتماما شديدا في الزواج، ولو لم يكن يتطلع إلى العلاقة بالنساء، ولو كان منقطعا للعبادة، ينبغي أن يكون له اتجاه إلى تحقيق ما رغب به النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج، وتحقيق ما رغب به النبي عليه الصلاة والسلام من تزوج الودود الولود
وأنه مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة. يكون الإنسان عنده حرص على الزواج لتحقيق أمور عديدة، من التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن يكون زواجه كافا لبصره عن التطلع والنظر إلى غير ذلك، يحرص ليعلم الواحد أنه إذا تزوج سوف يجد من الله جل وعلا عون على تكاليف الزواج. لا شك أن المباهات بالزواجات والإسراف في النفقات والتوسع في الولائم خلاف السنة، وجاء في الخبر عن النساء أبركهن أيسرهن مهرا، لكن مع ذلك ينبغي أن يحرص الواحد. ثم إذا أراد أن يتزوج يراجع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يراجع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بداية الحياة الزوجية، وفي ذلك خير كثير. عندما يتزوج الواحد يمسح معصية الزوجة ويدعو الله أن يبارك له لهذا الزواج، وأن يجعلها عونا له على طاعة ربه جل وعلا وعلى أمر دينه ودنياه إلى آخره، ويصلي ركعتين، وإذا أمكن أن يصلي سويا فهو حسن جدا إلى غير ذلك. يحرص على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرغبات في الزوجة. النبي يقول تنكح المرأة، وذكر أربع أمور: تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها ودينها. تارة يكون الواحد يتطلع لذات الجمال والمظاهر المؤثرة في النفس، والنفس تحب الشيء الذي يملأ الفؤاد غبطة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد هذه الأمور: تنكح لمالها وجمالها وحسبها ودينها، قال: فاظفر بذات الدين. بيّن أن الغنيمة حقا أنها ذات الدين، التي أن الكنز الغالي، خير كنز يكنزها المؤمن المرأة الصالحة، التي أن نظر إليها سرت، ليس معنى ضرته بأن الجمال باهر، وإنما سرته بأخلاقها ومعاشرته لها ومعاشرتها له وإكرامه في خطابها، وما يؤسس ويبني قواعد الألفة، فهي الظهر الحقيقي. يعني يقول إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها، تكون صينة لنفسها، لا تتبذل ولا تظهر محاسنها أو تبدو متبرجة أو تقابل الرجال مكشوفة الوجه. لا شك أن وجه المرأة هو مركز الزينة، فإذا صار هذا الوجه مبذول للزوج ولغير الزوج صار ربما وصل إليه قول ذلك القائل: ولا ترد الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. البيت مو هكذا، بس عاد فطر مني لحظة. يقول إذا وضع الطعام، إذا وقع الذباب وعلى طعاما رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. الولوغ هذا إن شاء الله ما قد يكون نادر جدا، لكن النظر. فالرجل الحازم صاحب الغيرة لا يرضى لزوجتها أن تكون محاسن وجهها مرتعا للفساق. وبالنسبة للزينة وإن كان هذا استطراد لا فائدة قليلة، للزينة الإنسان لما يتتبع أقوال العشاق والشعراء يجد أن غالب الشعر الغزلي ينصب على الوجه، الثغر، الأنف، الخد، العينين، الحواجب، غالب الشعر الغزلي يتوجه إلى هذا الشيء. يعني هذا هو لما يقال فلانة حسنة لا يتبادر إلى ذهن السامع إلا الوجه، ولما يقال دمينة لا يقابل إلا الوجه. ولذلك الذي يتزوج يحرص على أن يختار الزوجة التي تكون نبتت في بيت ذي عفة وحياء وصيانة وتخلق بالأخلاق الدينية حقا، فإنه أغض البصر وأحفظ الفرج وأغض البصر وأحفظ الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم العاجز عن تكاليف الزواج أو عما يحتاج إليه مستقبلا فعليه بالصوم. وهذا الصوم للشخص الذي قادر بدنيا لكنه يكون عاجزا عن تحقيق أسباب الزواج من مال وبيت، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الوجاء هو يستعمل في بهيمة الأنعام، الذكور بهيمة الأنعام إذا رغب أهلها أنها تكتنز الشحم واللحم ولا تتعرض لنزوي على إناثها يطرد خصيتا الفحل حتى لا يكون صالحا للنزو على بهيمة الأنعام. فيقول يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام وجاء للشخص يضعف رغبته وتطلعه إلى العلاقات التي تكون بين الزوج وزوجته في الجماع. فالنبي يرشد للشيء إذا تعذر تحقيق الأسباب هذا الشيء. من أهم المهمات أن يحرص الإنسان إذا سواء كان شابا لم يتزوج أو كان يريد أن يتزوج ولو كان سبق له الزواج لأي سبب مباح شرعا، فلا بد أن يحرص على ذات الدين التي تخاف الله في حضور زوجها وتخاف الله في غياب زوجها، تستحي من الله جل وعلا وتستحي أيضا من بعلها. حتى تطلع مع الحديث الرجل تجدها يخشى لا يحب أن يذكر عند زوجته محاسن امرأة ما. المرأة كذلك ينبغي أن تتجنب ذكر محاسن شكل شخص آخر حتى تبقى أسباب الألفة والمحبة عامرة لا يسري إليها ما يفسدها. والتوفيق بيد الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. قوله فليتزوج، حكم الزواج أحسن الله إليك، هذا واجب؟
حكم الزواج من كان قادرا على الزواج في نفسه وبدنه وفي ماله فالصحيح أنه يجب عليه أن يتزوج إذا كان قادرا على الزواج بنفسه وتوفير ما يحتاج له الزواج من سكن ونفقة ونفسه يتطلع للزواج عليه أن يتزوج. الصحيح أنه للوجوب، والنبي أكده في حديثه فليس مني، يؤكد ذلك ويؤكد تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم
حسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
لا شك أن هذا حديث عظيم ومهم، ينبغي للشخص إذا أراد أن يتزوج أن يفكر في هذا المعنى، وأنه يريد أن يتأسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحرص أيضا في زواجه أن يعطي الزواج حقه من حسن المعاشرة واللطف بالزوجة وعدم تقبيح الوجه وأن يتصور ما قال الله فيه في الزواج جعل بينكم مودة ورحمة، يجتمع للزوجة من زوجها المحبة والرحمة، وينبغي أن يحصل منها أيضا للزوج نفس هذه المشاعر، ليكون تأسيس الأسرة على محبة ووئام. النبي صلى الله وسلمه عليه لما بلغه أن هؤلاء النفر جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا النساء أمهات المؤمنين ما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعمله، فذكر في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وينام ويصوم ويفطر، وذكرت أمهات المؤمنين ما يرينه من نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لبعض لسنا كرسول الله، يعني أن النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأحدهم قال لا أصلي لا أنام أبد في الليل، وآخر قال لا آكل اللحم، يعني يترك التلذذ بما أحله الله جل وعلا، والثاني قال صوم الدهر. فالنبي قالها هذه الخطبة وكلم عبد الله بن عمرو بن العاص كلاما خاصا به، قال بلغني أنك تقول كذا وكذا، قال نعم، فأخبرها عن الصيام، قال صم 3 أيام من كل شهر، اليوم 10 ورمضان 10 أشهر كصيام الدهر، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم 2 والخميس، وبين صلى الله عليه وسلم له قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوم وأفطر يوم قال أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان داود يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة التطوعية صلاة داود عليه السلام، وكان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل فيصلي يتهجد ثم ينام السدس. فعجب من هذا النبي، ثم هذا النبي لم يطل عمره، عمر حسن المقيم 60 سنة، وكان فيما ذكر حسن الصوت جدا، حتى الطير إذا مرت وهو يقرأ في الزبور تقف تستمع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة عند بيت أبي موسى الأشعري وأبو موسى يقرأ في القرآن صوت يسمع، فوقف النبي يستمع لأبي موسى الأشعري. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي أبي موسى مزمارا من مزامير آل داود. ثم قال لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لك، قال: لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا. هذا الحديث عظيم بالنسبة لاقتصادي في الطاعة. الإنسان ينبغي أن لا يسرف، لكن أيضا ينبغي أن لا يقول: أنا أكتفي بالفرائض ولا أصلي غيرها. لا شك أن الإنسان لن يحاسب على شيء من العمل تركه إلا الفرائض. ولهذا الحديث الصحيح الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الأسئلة، كل ما سأل قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال في النهاية: والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص. لكن من يضمن لنفسه أنه يؤدي الفريضة كاملة غير منقوصة؟ فإذا كان واحد يصلي وربما لا يدرك من صلاته سوى العشر، هذا العشر غير قادر على النهي عن الفحشاء والمنكر. الله ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونرى من فينا وغير في غيرنا أن الإنسان قد لا يتحاشى عن بعض الأمور ويصلي. لو كانت الصلاة تؤدى كاملة ولم يفت منها أعشار ولا أرباع ولا أخماس لنهت، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فنسأل الله الهداية.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون رضي الله عنه: التبتل ولو أذن له لاختصينا.
عثمان بن مضعون رضي الله عنه أراد أن يتبتل، والتبتل هو عدم الزواج، ألا يتزوج، فرد النبي منعه من ذلك عثمان رضي الله عنه. فسعد يقول أن النبي منع من التبتل، ولو أذن لاحتصينا، يعني قد يكون الواحد غير قادر على أن يتبتل. الناس تختلف أحوالهم، أحد يكون في علاقته بالزوجة يحتاج إلى شيء كثير من العلاقة، وأحد دون ذلك، وأحد دون ذلك. فسعد يقول: لو أذن له بالتبتل، يعني كان قد لا نقدر على التبتل، إذن لاختصينا. إذا جب الواحد خصيتيه حتى ما يتطلع لهذا الشيء. وسبقا ذكرت أظني عندكم هنا قصة أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه لما أسلم وهو من جهة الجبال في منطقة عسير في بلاد دوس، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصي. فقير ما عنده مال ولا له زوجة، وهو من أهل الصفة، تركه النبي. فكرر مرة ثانية فتركه، كرر ثالثة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، قد جف القلم بما أنت راقي، فاختص أو ذا. يعني الأمر اللي يبي يحصل منك أو عليك هذا قد جف القلم به. فأعرض رضي الله عنه ولم يفكر في الاختصام، يوم قال له النبي: قد جف القلم بما أنت راقي. هذا الحديث الصحيح، حديث ابن عباس اللي قال النبي وهو رديف خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال له: يا غلام. وحادثا الحديث المعروف في الأربعين النووية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله إلى آخر، إلى أن قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك إلى آخر الحديث.
حسن الله عليكم. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها
بالنسبة للتبتل، هو التبتل الامتناع عن الزواج امتناعا تاما، هذا أيضا ما هو من سنة هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد هي آخر الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سوف يكافر بأمته الأمم، ولذلك قال الله جل وعلا في أوائل السورة الواقعة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثم في بعض آيات نزل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فصارت الأمة محمد تكون نصف أهل الجنة. لما ميزها الله به جل وعلا من الخيرية، فالله يقول عن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة بهذه الميزة العظيمة وكونها آخر الأمم، وربما أن مدتها هي أطول مدة، لأن الأمم السابقة ما بين فترة وأخرى يرسل الله جل وعلا رسولا إلى العباد، وإن كان الأغلب كما في حديث ابن عباس عرضت علي الأمم، الأغلب إن كثير من الأنبياء لا يستجيب له أحد كما رأيت النبي وليس معه أحد، لكن هذه الأمة كثر المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم تمضي 100 سنة إلا ودولة أمته أقوى دولة على وجه الأرض في ذلك الوقت، ثم طرأ عليها ما يطرأ على الأمة والله المستعان.
أحسن الله إليكم. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها
ابنة أخي.
نعم. إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة أبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء.
أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام أختها، تريد أنها تزوج أختها، فالنبي استغرب صلى الله عليه وسلم أنها تعرض أختها، إن الشأن في الزوجة أنها تغار ولا تحب أن الزوج يتزوج ولو كان ذا زوجة، ما تحب أن يخطب، فقال لا تعرضن علي أخواتكم. قالت أن نحدث، قالت أن لست بمخلية، يعني لا متروكة لوحدي معك وأنت قد تتزوج زيادة، فأحب من شاركني أختي في الخير. لا شك أن زواجها بنبي الله صلى الله عليه وسلم هو أشرف زواج في الدنيا. ثم بين لها كيف نحن نحدث أنك سوف تتزوج بنت أبي سلمة، فسأل هذه المسألة، قال لها بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، لأن ربائبكم اللاتي في حجوركم، لا ما حلت لي، إنها ابنة أخي أبي سلمة من الرضاع، رضعتني وإياه ثويبة. ثويبة هذه كانت مملوكة لأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي بشرت أبا لهب بولادة النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه ولد لعبد الله ولد. فما كان من أبي لهب إلا وأن أعتقها بسبب هذا الإبلاغ الذي بلغته إياه، فصارت مولاة أبي لهب. أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة، وأرضعت أبا سلمة، ومعلوم أن الرضاع يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ما أدري في الحديث هذا موجود
في أحسن الله إليك،
يحرم من الرضاعة ما يحرم من
الولادة. لا ما ذكر في هذا الحديث
أنا بذكر أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يعني أن بنت أن الشخص إذا رضع مع آخر سواء كان في سن واحدة أو جمعهم الرضاع صارت المرضعة واحدة ولو بينهما سنين، إذا رضع الواحد الرضاع المحرم صار أولاده من شاركه في الرضاعة السابقة له أو اللاحقة بعد، يصير أولادهما يصير كل واحد منهما أخ للثاني من الرضاع، فلا يحل لأي واحد منهما نكاح شيء من ولد من شاركه. يعني لو كان للنبي بنات ولأبي سلمة وأبو سلمة يريد الزواج ما صحلت له لأنها تكون ابنة أخيه، فالنبي قال إنها بنت أخي من الرضاعة، رضعتني وأبا سلمة ثويبة. ثويبة هذه التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة، قال أبو لهب لما رأى أحد من أهله في المنام بعد موته ما لقيت، قال ما لقيت خيرا إلا أني أرضعت أو
سقيت
وأشار إلى أصبعه عن طريق الأصبع، والحي بين الحالة السيئة، ما لا شك أنه في حالة سيئة، ويكفي ما نزل بحقه من سورة ثبت يد أبي لهب. فالرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، الرضيع إذا رضع من امرأة رضاعا في الحولين قبل أن يتم الحولين يكون ابنا للمرضعة ولزوجها، من الرضاع فيحرم عليه كل من يكونون من ذرية المرضعة أو من ذرية زوجها، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وفي الحديث في أكثر من حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الأملاجتان، وفي حديث عائشة الصحيح خمس رضاعات معلومات يحرمنا. معناه إذا رضع الرضيع خمس مرات ولو في يوم واحد أو مجلس واحد، لكن كل مرة يمتص يصل الرضاع إلى جوف الرضيع ثم يعود مرة أخرى ويرتضع، إذا اجتمع حصل خمس مرات صار ابنا للمرضعة من الرضاع وابنا لزوجها أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو القعيس رضي استأذن على عائشة أخو أبو القعيس، قال أنا عمك من الرضاع، رفضت تأذن له فأخبرت النبي ونقل قالت إن اللي أرضعني أبو القعيس، قال تبرج هداك إنه عمك يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فأي تحريم يكون بسبب الولادة يكون نفس هذا التحريم بسبب الرضاعة، والرضاعة المحرمة ما كان في الحولين وكان خمس مرات فأكثر. في وقتنا هذا يمكن يرضع الواحد عن طريق الرضاعة، تحلب المرأة من لبانها، فإذا رضع الرضيع ولو بالرضاعة بالقارورة خمس مرات متفرقة صار ابنا للمرضعة. هناك رضاعة قد لا يكون ابن لها، شخص له أربع زوجات ثم أرضعت واحدة طفلا مرة واحدة وأرضعت الثانية مرة مرة والثالثة مرة والرابعة مرتين، صار هذا رضع خمس مرات، صار ابنا للزوج وليس ابنا لواحدة من النساء. لكنه بالنسبة لشخصه ما دام أنه ابنا للزوج المرأة من الرضاع يكون محرما لهذه الزوجات.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
هذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام جاءت بحماية الأسر بقدر المستطاع عن أن تكون هناك أحقاد وعداوات بين ذوي القربى، فحرم الله جل وعلا في كتابه الكريم من حرم بالنص حرمت عليكم إلى آخره، ثم بين النبي زيادة ذلك أنها لا يصح نكاح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تنكح المرأة أيضا على ابنة أخيها ولا ابنة أختها، حتى لا يكون هذا النكاح من أسباب قطيعة الرحم وإشاعة العداوات بين الأسر. فحمى الله جل وعلا أسر المسلمين عما من شأنه أن يفرق جماعتهم ويشتت شملهم، فمن ذلك ما فيما سمعنا من الحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. زوج العمة لا يحل له أن يتزوج بابنة أخيها ما دامت عمتها في ذمته، لكن لو طلقها طلق العمة أو ماتت العمة ساغ له أن يتزوج ابنة أخيها أو كذلك ابنة أختها، كما أنه لو طلق زوجته أو ماتت ساغ للزوج أن يتزوج أختها، مع أنه بنص القرآن تحريم الجمع بين الأختين، لكن هذا في الجمع. وأما إذا حصل الفراق فلا تحريم في ذلك.
أحسن الله إليكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
يعني الشروط التي لا تحرم حلالا، كما في حديث بريرة: الشرط اللي حرم ما أحله الله ورسوله أو يحل ما حرمه الله ورسوله، هذا شرط يكون باطل، كما قال: أي شرط ليس في كتاب الله. يعني لا، وما يكون من الناس اشتراطاتهم في النكاح. الشرط الذي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، وإنما ينتفع بها المشترط ويلتزم بها المشترط عليه، من أوفى من ألزم ما ينبغي أن يعتنى به ما استحلت به الفروج. من هذه الشروط أن تشترط المرأة على زوجها شروطا، إما مالية أو معاشرة أو رحلات عبادية، فتشترط عليها أن يحججها أو أن يزيرها مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. هذه الشروط اللازمة. أو تشترط عليه أن لا ينقلها من بيت أهلها، أو يسكنها في البلدة التي نشأت فيها ولا ينقلها إلى غيرها. أي شرط تم التعاقد عليه من هذا القبيل فإنه يجب. أو تشترط أن لا يتزوج عليها، فإذا اشترط أن لا يتزوج عليها فتزوج، هل هذا الشرط يبطل الزواج أو أن هذا الشرط يجعلها مخيرة، إن شاءت رضيت وإن لم ترضى فتملك إلزام الزوج بالطلاق أو الفسخ منه. لكن لو اشترط عليه أن لا تحمل فهذا شرط باطل يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشترط المرأة على الزوج أن يسكنها في بيت منفصل عن أسرته فلا هذا الشرط. والأصل في المرأة أن لها بيت حتى لو لم تشترط، أن يعد لها منزلا صالحا لمثلها ومثله يقدر عليه. لكن لو طلبت منزلا مثله يعجز عنه لا يكون ملزما به. الله يقول: لينفق ذو سعة من سعته. يعني الإنسان لا يكلف في الحقوق الزوجية ما لا يقدر عليه، وإنما يجب عليه من الحقوق ما التزم به، ومن الوفاء بالشروط الذي اشترطت عليه. أخبر رحمك الله. قد يتزوج الإنسان ويقول: ألتزم بأنني لا أتزوج على امرأتي، ثم يتزوج. إذا تزوج إن أقرته هي فالأمر راجع إليها، وإذا لم تقره على ذلك فإنها تملك الفسخ. وفي هذه الحال لو أراد أن يطالب بالمهر لا يحق له، لأن أسباب الفرقة وإن كانت طلبتها هي أتت منه. ثم إنها إذا طلبت الطلاق في هذه الحال لا تكون داخلة في حديث أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لأنها إذا كانت اشترطت أن لا يتزوج عليها فتزوج، فإنها إذا طلبت الطلاق يكون من بأس، فلا يكون الطلب أمرا محرما، لكن لو رضيت وصبرت احتسبت لا شك أن هذا يكون أفضل. والزوج إذا لم تبحه وتحله يكون آثما أيضا. فالإقدام على تحط الشروط المعتبرة شرعا مأثمة، ومع ذلك التنازل عن الحقوق أيضا من مكارم الأخلاق. لا شك أن الزوجين ينبغي أن يكون كل واحد منهما حريصا على الاتصاف بمكارم الأخلاق.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
هذا الوصف من كلام الصحابة رضي الله عنه. وكلمة شغار يعني شغور العقد عن المهر. الصحابي فسر معنى الشغار أنه هو الذي لا مهر فيه، وإنما يكون بضع هذه مهرا عن بضع هذه، ولهذا يفرق بين الزوجين إذا كان الزواج شغارا وهو زواج محرم. أما إذا كان الزواج خطب الخاطب شخص ابنة رجل لابنها أو لأخيه مثلا، وقال نعم أنا لا مانع، لكن أنا عندي ابن أريد أن أزوجه، إذا كنت تزوج ابني ابنتك فنحن نوافق، فيؤدي كل واحد منهما المهر الذي يؤدى لمثل الزوجة. في هذه الحال لا يكون ذلك شغارا، لكن أيضا يشترط فيه رضا المرأة، لأن عندنا لا تزوج البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. فلا يقول قائل لعام تجبر وتكره أبوها يزوجها ليتمكن من تزويج أخيها من بنت هذا الرجل، لا، الأمر الراجع لها هي، إن رضيت فلا بد من صحة النكاح من المهر الذي يبذل من مثل هذا الخاطب لمثل هذه المرأة. وأما إذا كان الزواج وكل واحد يقول أنا تكفل بما يلزم وأنت تكفل وينتهي الأمر، لا، المهور أصلها للنساء، المهر للمرأة وليس لأبيها ولا لأمها. لكنه في هذه الحال أيضا إذا أريد تخلفة الزواج هو في الحقيقة من مهر المرأة من حيث الوجوب، لما يجب على الأب أن يقيم وليمة لعرس ابنته أو لولد لابنه، إلا أن هذا تحكمه مكارم الناس وأخلاقهم، لكن من حيث الوجوب له وضع آخر. فالشغار إذا كان بدون مهر المثل، يعني المهر الذي يلزم منها مثل هذا الخاطب لمثل هذه المخطوبة، فهو نكاح باطل ويفرق بينهما.
أحسن الله إليكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية الأنسية.
نترك هذا الأسبوع الذي يأتي، إذا كان يأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لأن هذا، وأنا قد وعدتكم أن في كتاب عن الشيعة وكنت عازم أجيبه معي اليوم، ولكنني شغلت عنه
الأسبوع القادم إن شاء الله،
ولا أدري كم عددهم.
مئة مئتين مئتين نسخة
بذمك يصير
إيه لا أجل 300 يا شيخ عشان تبرأ الذمة 300 نقول
معلوم ما شاء الله ستر والمزكين أراك إلى حد بحول الله إن أحبيت ويجيكم قبل شيخ يوسف يدبر الموضوع وهو يكون جاهز عندي
إن شاء الله إن شاء
الله وإن بغيت أجد إلى الأسبوع القادم إن بقينا أحياء فهم الناس
نعم إن شاء الله نعم. أحسن الله إليك يا شيخنا. سماحة الوالد هذا يسأل يقول هل هناك حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وهل يدل هذا الحديث على مشروعية صيام يوم الاثنين فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم وشيء صح الحديث هذا. والشيء الثاني النبي قال لعبد الله بن عمرو بن العاص صوم الاثنين والخميس قال الاثنين يوم ولدت فيه والخميس يوم انفرض فيه الأعمال.
نعم. أحسن الله إليكم. إذا طلق الرجل زوجته هل تحرم عليه عمته أم تحل ويحل السلام عليها؟
عمتها
عمته يعني كان أمها
أم الزوجة. إذا كانت الزوجة دخل بها أو لم يدخل بها فالزوج محرم لها. الربيبة هي التي إذا لم يكن دخل بأمها لا تحرم عليه. ولما ذكر رفق الربائبكم التي من حجكم نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تحكموا دخلتم بهن إلى آخره. فالربيبة يشترط لها الدخول لا تحرم إلا بحصول الدخول. وأما أم الزوجة فزوج ابنتها محرم لها دخل بابنتها أو لم يدخل ماتت ابنتها أو لم تمت طلقها أو لم يطلقها.
أحسن الله إليكم. يقول إذا رضع الطفل من سيدة وكانت السيدة متزوجة من رجل متزوج من غيرها فهل هذا الرضيع محرم على كل أولاد؟
محرم.
نعم هو حط ميم ضمة. محرم على كل أولاد الرجل من كلا الزوجات أم الزوجة المرضعة؟
الرضيع الذي رضع من امرأة ذات زوج يكون إخوة يكون أخا لأولادها من زوجها التي أرضعته وهي في ذمته ويكون أخا لأولاد زوجها من غيرها ويكون أخا لأولادها السابقين عليه من زوج آخر.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز تركيب أسنان لشاب هو الذي تسبب في فقد أسنانه بسبب عدم عنايته بها علما أن هذا الشخص قد يغير كل أسنانه وهل هذا من تغيير خلق الله؟
لا هذا ليس من تغيير خلق الله. يكون يأتي بأسنان فسدت أسنانه بأي سبب أو وقع عليها شيء أو وقع هو على شيء فتكسرت أسنانه إن شاء الله لا حرج في ذلك. وبالنسبة للرضاع الناس في الوقت الحاضر قلت حاجتهم الضرورية للرضاع فيحسن أن لا يتوسع في الإرضاع إلا إذا تعذر على الطفل أن يتغذى إلا برضاع امرأة ثم أن أيضا أكثر النساء لا ترضع الأطفال في الوقت الحاضر وإن كان هذا ليس من الأمور الصحية بل يكون مضرا بالمرأة وغير نافع أيضا للطفل. ثم أيضا التحرز إذا حصل رضاع ينبغي أن يشهر يعلم حتى لا يحصل زواج ثم يفرق بين الزوجين. قد يزوج شخص من فتاة تجمعه معها رضاعة من امرأة ما أو من أمها أو من أمه هو يعني يحصل إذا صار في أحد الرضاع أن المرأة تخبر أن فلان رضع من فلانة الرضاع المحرم اللي هي خمس مرات فأكثر يعني كم من مرة يحصل تفريق بين زوجين بسبب
الرضاع.
أحسن الله إليكم. قل بعض طلبة العلم يحتجون أو يحجمون عن الزواج بدعوى أنه يلهي عن طلب العلم، ويحتجون بأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
أنا ما أجبت على السؤال الأول.
بلى يا شيخ.
شو؟
اللي هو كان تركيب الأسنان يا شيخ.
خلاص ماشي.
يعني هذا يسأل يقول بعض طلبة العلم يحجمون عن الزواج بدعوى أنه يلهي عن الطلب، ويحتجون بشيخ الإسلام وغيره من الأئمة.
شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا ندري لماذا لم يتزوج، هل جاءهم خبر أنه كان حريصا على الزواج أو كذا أو كذا؟ القدوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما سواه لا يحتج به، فمحمد صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ثم الكثير ما تقع فواحش ومشاكل بسبب التقهقر عن الزواج المبكر. لا شك أن الزواج المبكر مفيد للمرأة ومفيد للرجل، والمرأة كلما كان الزواج مبكرا كان ذلك أنفع لها وأصح حتى في الطب. وإن كان الذين يحبون أن يغربوا الأمة إلى الاقتداء الغربي يشنعون على الزواج أو تزويج الفتاة التي لم تبلغ سن كذا ولا سن كذا، ويحسن من طلبة العلم يقول: لا، لعلها عائشة، يمكنها رضيت. الزواج، تحريم الزواج بتحديد سن محدد، لا شك أنه ليس مما يحمد عليه من يفعله. النبي تزوج صلى الله عليه وسلم عائشة قبل أن تتم 9 سنين، وإنما بنى بها لما أكملت 9. ولا شك النبي لا يقاس عليها أحد. عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بنت فاطمة بنت علي بن أبي طالب في خلافة عمر رضي الله عنه، وهي صغيرة لم تبلغ 15 سنة. والزواج مشتهر في عهد الصحابة أنه لا حد لأقل، ثم الفقهاء صرحوا بتزويج الصغيرة وجوازه، لكنها إذا بلغت صارت عاقلة ولم ترغب إتمام هذا الزواج تملك هذا الشيء. ونسأل الله جل وعلا أن يحبط كيد كل من يريد أن يتدخل في الأحكام الشرعية.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الوالد: نشهد الله وملائكته والموحدين من خلقه على حبكم فيه سبحانه وتعالى. سماحة الوالد، قبل قليل في صلاة المغرب تلف الجورب وخرج منه 2 أسبوع من القدم، فما حكم صلاتي والنافلة بعدها، وهل أتوضأ لصلاة العشاء أم لا؟
أعد السؤال.
يقول: تلف جوربي وخرج منه 2 أسبوع في صلاة المغرب من القدم، فما حكم صلاة والنافلة، وهل أتوضأ لصلاة العشاء؟
أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا متحابين فيه، وأن ينفعنا بذلك في حياتنا وآخرتنا، وأن يصلح حالنا وحالنا بلادنا وحال المسلمين في كل مكان. وجود خارقا في الجوربين هو لا شك أن الواحد ينبغي أن يتعاهد نفسه، لكن إذا وجد شيء من هذا لا يقال بطلة الصلاة، ولا الصلاة التي صلاها لا يقال أعدها. ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن خفافهم على مستوى من الدقة والصيانة وعدم الخروق، وإنما أشاروا إلى أن الخف الذي يثبت ما يسقط من القدم يكون هكذا. ومع هذا ينبغي للواحد أن يعتني، يتفقد جواربه عند لبسها.
أحسن الله إليكم. يقول: سمعت أن من يرفع يديه بعد صلاة الفريضة أو النافلة للدعاء أن ذلك بدعة، فهل هذا صحيح؟
لا، هذا ليس بصحيح من حيث الجملة، لكن ينبغي للواحد من لا يكون كل ما صلى ركعتين رفع يديه وكل ما سلم من فريضة رفع يديه. هذا لم يثبت أن الصحابة يفعلون هذا الشيء. إذا أراد الواحد أن يتوجه للدعاء ويدعو دعاء رغبة وطلب، فرفع اليدين سنة، وفي الحديث الصحيح إن الله حديث رب أشعث أغبر طويل السفر يرفع يديه يا رب يا رب، رفع اليدين في الدعاء من مظنة أسباب الإجابة. لكن كون واحد تدخل أنت وإياه المسجد، فإذا سلم من الركعتين تحيه المسجد رفع يديه وربما مثل لمح البصر، الدعاء إذا أراد الواحد أن يدعو يتجه للدعاء ويتصور ما سيطلب وما سيعتذر به قبل الدعاء. الدعاء النافع أن يسبقه ثناء على الله وتمجيد له واعتذار منه ثم يطلب. ومع ذلك دعاء العبادة أشرف من دعاء المسألة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الحل أو المخرج لمن تزوج زواج شغار وله أبناء في هذا الزواج؟
إذا كانت رضت الزوجة واستقرت الأمور وكان قد بذل مهر فإن شاء الله حرج، وإن كان المسألة لا وجود مهر يحصل أن يكون بينهما تجديد عقد النكاح ومهر ويرضي الزوجة، والأمر ما دامت بينهما أولاد لابد سيكون على مستوى السهالة والتسهيل.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا في السنة 19 من عمري وأريد الزواج، ولكن كل يقول لي أنني صغير ولا أملك وظيفة، فماذا أفعل حفظك الله؟
إذا كان والدك بهيئ لك السكن ونفقة الزواج ويسدك هذا الأمر فتوكل الله وتزوج. النبي صلوات الله وسلامه عليه أنصح الخلق للخلق وأتقاهم لله جل وعلا وأبرهم في كل خير، وقد مرنا هذا الحديث العظيم: من استطاع منكم الباءة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يجمع بين أختين لأم في عصمته؟
يا خراء حرمت عليكم في سورة النساء راجعنا يوم ثاني.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض طلاب العلم وبعض الناس يتجهون إلى تنظيم النسل باتخاذ بعض الأسباب معتذرين بصعوبة التربية والنفقة، فما توجيه سماحتكم؟ أحسن الله إليكم.
صاحب السؤال حتى ما يكلفه البحث، ما دام أنهما أختان من الأم، ليست القرابة ثابتة؟ لو ماتت هذه ولا وارث لها إلا تلك أنها ثالثها،
تنظيم النسل.
وأما تنظيم النسل ينبغي أن يعرض عنه، الأرزاق على الله جل وعلا. ثم إن الواحد لما ينظم النسل هل عنده ضمانة أيضا هؤلاء الذين ولدوا سوف يبقون أحياء؟ هل يسيء الظن بربه جل وعلا أنه لا يرزق؟ والله يقول: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كل شيء من الله جل وعلا. الإنسان إذا لم يتجاوز مدة الرضاع ورتب نسله كل 3 سنوات يأتي ولد، هذا حسن جدا.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا عند قيامي بفعل محرم أو بعض الأشياء التي لا تكون محرمة ولكن ليس على المرء فعلها، أشعر أنني في حالة غير وعي، وبعد مرور برهة من الزمن أو عند قيامي بصلاة ونحوها أتذكر ذلك العمل وأندم كيف فعلت ذلك. سؤالي هل هذا يعني تلبس الجن بي أم مجرد وسواس؟
لا، الهوى يخفي عن الجن وعن الوسواس، وعدم التفكير في العواقب. الإنسان ينبغي إذا أراد أن يعمل عملا ما وهو لا يعرف مدى سلامته من صحته فليتأنى ولينظر، وإذا كان يجهل الأمر يسأل ربنا جل وعلا. وسع علينا الأمور التي يضطر الناس إليها اضطرارا حقيقيا أمرها في غاية الوضوح، وما وراء ذلك ينبغي الإنسان لا يكون مقداما حتى يضطر للسؤال. حديث إن الحلال بين والحرام بين مهم.
حسن الله إليكم. هذه أسئلة الإخوة على الإنترنت. هذا سائل من مصر يقول أرجو من حضرة الشيخ إجابتي على سؤالي، هل يجوز الكذب لمصلحة شرعية؟ وهل الحيلة الشرعية جائزة؟ وهل من أمثلة توضيحية في ذلك؟ أحسن الله إليكم.
النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الكذب، قال إياكم الكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور والفجور يدعو إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى كذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولم يبح الكذب إلا في أمور محدودة، ما أباح الكذب إلا في حال الحرب بين المسلمين والكفار، الحرب خدعة. الكذب فيما بين الزوجين لإصلاح الأسرة لا لستر محرم. الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، سواء كان المتخاصمون جماعات أو أفراد، ينقل خيرا من هذا وينقل خيرا من هذا حتى أشتل ما في النفوس من أضغان، وما سوى ذلك من كذب فالكذب كله محرم حتى في المزاح. والسلف كان واحد منهم ينفر من الكذب على الدابة. أحد العلماء راح يطلب الحديث عند أحد الرواة، وإذا به يشتري لبغلته الشيخ كأنه يريد أن يوهمها أن معه بيد الشيء تأكله، ثم أمسكها فأعرض هذا طالب العلم عن الرواية يعني. قال الذي كذب على الدابة يقدر يستطيع أن يكذب عليه. والمرة اللي قالت لابنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعال أعطيك، قال ما كنت معطيته، يقول النبي قال التمرة، قال مع أنك لو لم تفعل لكتبت عليك كذبة.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الهدية التي أخذت على عقد فاسد وقد تيب منه؟ هل يجب التخلص منها أم يجوز الانتفاع بها؟
لا أدري ما هذا العقد الفاسد، إن كان هي عقدا بين شركة وشركة أو شركة الحكومة وأخذ هذا الموظف هذه الهدية فهذه رشوة محرمة. وإذا كان العقد فساد بطلان العقد لا لفساد شرعي، وإنما تراجع ما دام أخذ الهدية عند إبرام ذلك العقد، ولا يمكن أن تدخل في ميدان الرشوة، فلا حرج لما ألغي العقد وفسد أمر البيع قابض الهدية لا شيء عليه. لا بد يتورع عن واحد من أي شيء نشك فيه، يترك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
أحسن الله إليكم. لعلنا نختم هذا المجلس بسؤالين لأبنائنا الطلاب المبتعثين. لأبنائنا الطلاب المبتعثين، فهذا سائل يقول هل من وصية لمن يذهب للابتعاث ولم يحصن نفسه بالزواج؟
نصيحتي ألا يذهب للابتعاث، ما الداعي للابتعاث؟ هل سيطلب علما لا وجود له في الدنيا إلا عند هذه الدولة الكافرة؟ وهل سيطلب علما البلاد في أمس الحاجة له؟ ولا يمكن أن تستعيض إلا بهذه البعثة. المسلم لا يحل له أن يذهب ليقيم بين الكفار، سواء كانت الإقامة إقامة طويلة الأجل أو قصيرة، إلا من أمور ضرورية، شخص مريض لا يجد علاج ويريد أن يتعالج، وإلا فإن العلاج ليس بواجب، العلاج جائز جوازا. ولهذا الذين لا يختوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يدخلون الجنة بغير حساب. لكن الله لم يحرم علينا الدواء، ولم يحرم علينا طلب الرقية، ولا أن نرقي، والكين بكرهة ولم يحرم تحريم. هذه الأسفار للخارج هي في الغالب لا تأتي بخير، وإن وجد نادر من ينفع يكون داعا يدعو إلى الدين وينفع الله به. فنصيحتي أن الإنسان يعزف عن الابتعاث ويتجنبه، وينبغي أيضا على الجهات المعنية أن تعتني أيضا بتأمين الدراسة، فيكون الابتعاث الشباب، خاصة الشباب يعشقون السفر والرحلات وزيارة بلدان الناس، وهي تأتي بشرور عديدة، منها مجالسة النساء ومصاحبتهن وجلوس بجانبهن في وسائل النقل. فإذا كثر الإحساس الإمساس قل الإحساس إلا ما شاء الله. رأيي لكل الطلاب عموما أن يحرص كل طالب على أن يدرس دراسة في بلاده، وإذا ألح الناس على الدراسة في البلاد فالحكومة ولله الحمد ما تقصر في مثل هذه الأمور، وإذا رأت رغبتهم وكثرتهم حرصهم حتى اللغة الأجنبية، يحرص الواحد إذا أراد يتعلم لغة أجنبية يرغب تعلمها في داخل البلاد، وإذا توفرت أسبابها حصل المراد. أما سفر الآلاف ويأتي ناس فاشلون، ثم مع ذلك رجعني أكثر من شاب يقول أن لم يضمن لنا التوظف إذا جينا إذا رجعنا من الابتعاث، أن الوظيفة غير مضمونة، إذن غربة وتعريض للدين للخلل وغيبة عن الأهل والأولاد والوطن، ثم أيضا تكون هذه الرحلة غير مأمونة من كل وجه. فينبغي للطالب أن يحرص على أن يجد الدراسة في بلده.
أحسن الله عليكم. أخيرا يسألون عن الاحتفالات بالكريسماس ورأس السنة في هذه الأيام، وهم يخالطون أكثر من 100,000 طالب من طلابنا وأبنائنا هناك، وقد نادى بعض الصحفيين وغيرهم بأن هؤلاء لا تنقطعوا ولا تنعزلوا عن البيئات التي أنتم فيها، فشاركوا هؤلاء أفراحهم،
يدعونهم
بحكم مشاركتهم في الأفراح،
يمجدون المسيح عليه السلام ويمجد وأنه أحد الخمسة أولي العزم من الرسل ويثنون عليه، وإن المسلم لا يصح إسلامه إلا إذا آمن بعيسى، يكونون دعاة ما دام بسلام الله ذا الرحلة، ويترضون عن أمه مريم. وأما أن شاركوهم في الفرح ينبغي أن يتجنبوا ذلك، وإذا فرض لا بد من ذلك فليدخل هذه المداخل هذه، وإن في الدين الإسلامي لا تضع أعياد للأفراد، وإنما الأعياد في شريعة الإسلام المعتبرة إنما هو عيد الفطر وعيد الحج عيد الأضحى.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وأدى الأمانة ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وترك لنا علما عظيما سنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وما يقره من عمل مع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلله الحمد على نعمه التي لا تحصى. ثم جاء في بالي، وقد انتهينا مما يتعلق بالفرائض، لو أوجه بعض أسئلة: هل ما قرأ وهل اعتنى أحد من الحاضرين بأمر الفرائض؟ لأنها كما هو معروف أول علم يفقد على وجه الأرض، حتى يأتي وقت يدور الواحد بالفريضة ما يجد من يقسمها. أحب أن أسأل عن أسباب الميراث، ما هي؟ الذي يحب أن يجيب نسمع جوابه، تفضل. ممتاز. أسباب الميراث الوراء ثلاثة، كل يؤدي نفسه الميراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدها للمواريث سبب. طيب ايش اللي يمنع من الميراث؟ لعلنا نجد غيرك. نعم، ما الذي يمنع الميراث؟ طيب هذا صحيح. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثي: رق وقتل واختلاف ديني، فليس الشك كاليقين. هذا صحيح. يعني الكافر ما يعرف المسلم كما مر علينا في الحديث، والمسلم لا يرث الكافر. والفقهاء يقولون أيضا: لا يتوارث أهل ملتين. أحب أن الحاضرين جميعا يحرصون على ضبط المسائل البسيطة في الفرائض. فمثلا كم الوارثين من الرجال، أو كم الوارثون من الرجال، وكم الوارثات من النساء، ومن هم الذين يرثون لا يرثون إلا فرضا، ومن هم الذين يرثون فرضا وربما تعصيب؟ لأن هذا العلم ينبغي أن يعتني به الإنسان، قد يبتلى في بيته فلا يحتاج إلى أن يسر كثيرا من قرابة لإتماعهم. كتاب الرحبية في الفرائض يقول عن الرجال: الوارثون من الرجال عشرة، أسماءهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن من أبيه، فاشكر إلى آخره، قال: والأب والجد له وإن على، إلى أن قال: والأخ من أي الجهة كان، إلى آخر كلامه، والعم وابن العم من أبيه، إلى آخره. ثم في تكميل العشرة: والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. يعني يحسن الواحد يحفظ هذه الجمل. النساء يقول صاحب الرحبية:
والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهة كانت فهذه عدتهن دانت. يعني لما تحفظ هذه الفروض الخفيفة التفاصيل ومناسخات وتداخل السهام يبي عمل، لكن هذا العلم اللي يمكن يكون على طرف الثمام حسن باللي بطالب العلم ويدرس أن يليه عناية، إن حفظه مما يقال أمامه وإلا رجع إلى كلام الفقهاء وقيده. وبالنسبة للرحبية من أنفع النظم الذي يحب أن يحفظ الأبيات اللي عنده ذاكرة لحفظ الشعر فهي مفيدة فائدة كبيرة. في الرحبية ما يرث ذوي الأرحام لأن مؤلف شافعي. في وقت دراستنا كان الشيخ الخليفي أستاذنا رحمة الله عليه وهو من الشيخ الكبار السن وضع فيها أبيات في ميراث ذوي الأرحام، وأدخلها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه في حاشية الرحبية، لأن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه كان له حاشية على الرحبية وله حاشية على ثلاثة الأصول وله عدة من الحواشي، فكان وله حاشية مهمة جدا على الروض المربع. وجمع هو وابنه محمد رحمة الله عليهما وألف المتفرق من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية حتى طبع ذلك الكتاب العظيم. لا أحب أطيل ونخرج عن موضوعنا، حنا بس حبيت أن أذكر، أحب أن يعتني ما بين فتاة وأخرى نتساءل عن شيء. لو يقول قائل: من هي المرأة التي تعصب تكون عصبة ولو منفردة؟ هي هل قال فيها الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت في عتق الرقبة. المرأة اللي تعتق مملوكا إذا لم يكن مات هذا المملوك وله مال وليس له ورثة أهل فروض، أو العصبة الذين يحجبون من سواهم، تارثها المعتقة. وسكت رحمة الله عليه عن ثنتين من الوارثات وهي الملاعنة ثالث ولدها الذي لا عرف عليه ولا يرث من زوجها إلى آخره. نعم ووضعنا الآن في حديث
كتاب النكاح
النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب وقال لهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني أن القادر على الزواج بنفسه وبقوة المال بنفسه إذا كان قادرا على معاشرة الزوجة وكان قادرا أيضا على تأمين ما يتطلبه الزواج من مسكن ونفقة على قدر الحال. فالنبي حض الشباب على الزواج، والزواج مهم بالنسبة للأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزاوجوا تواردوا فإني مكاثر بكم الأمم، وقال: تزوجوا الودود الولود. والمخرج في الصحيحين قصة الثلاثة النفر إلى آخره. فالباء المقصود فيها قيل إنه الجماع، وقيل إنه تأمين المقر الحياة الزوجية كما يقال باء إلى كذا أي رجع واستقر في كذا إلى آخر، لكن معناه ظاهر، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض من البصر. الإنسان لا بد أن يكون له انفذاذات بصر، والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا أرأى أحدكم، يعني المتزوجين، من امرأة ما أعجبه، يعني أثرت في نفسه، فليأتي إلى أهله، فليأتي امرأته، فإن ذلك يذهب ما في نفسه. فقوله أنه أغض للبصر، إذا تزوج صار ما يتطلع بصره للنظر إلى النساء. لا شك أن النظر محرم، فإن الله جل وعلا أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر الرجال بأن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وبدأ قدم غض البصر على حفظ الفروج، لأن النظر مؤثر على الإنسان تأثيرا كبيرا. فإذا غض بصره انغلقت أبواب عديدة من أبواب التطلع والنظر. إذا عود الإنسان نظر غض بصره، والله جل وعلا ما قال لهم يغضون أبصارهم، وإنما يغضون من أبصارهم. وبيّن ذلك فلم يكثر بالرجال ويحفظ فروجهم. لما جاء إلى النساء وما فيهن من الفتنة والإغراء والخطر، وأن الشيطان يغريهن وينفخ في صورهن في عيون الرجال، ذكر ما ذكر في آية النور في هذا الباب، وجه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يوجه النساء حتى فيما يتعلق بالملابس، فقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن إلى آخره. فالنبي صلى الله وسلامه عليه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. يبادر، وهذه سنة الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة الذين استقلوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدهم قال: لا أنام أبدا في الليل، وآخر قال: لا أتزوج النساء أبدا، وآخر قال: أصوم فلا أفطر أبدا. وهم جاءوا وسألوا أزواج النبي عن عمل رسول الله، فاستدعاهم صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام مقولة اللي أظن الحديث سيأتي الله.
نعم.
فالنبي قال: لكني أتزوج النساء. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الواحد حتى لو كان ما هناك رغبة شديدة في الزواج، ينبغي أن يتطلع له إذا كان قادرا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغبة على الاتصاف بأنه يرغب عن سنة رسول الله. ولهذا توسع الفقهاء في الكلام فيما يتعلق بالزواج، تزوج، حتى ولو لم يكن الإنسان مهتما اهتماما شديدا في الزواج، ولو لم يكن يتطلع إلى العلاقة بالنساء، ولو كان منقطعا للعبادة، ينبغي أن يكون له اتجاه إلى تحقيق ما رغب به النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج، وتحقيق ما رغد به النبي عليه الصلاة والسلام من تزوج الودود الولود، وأنه مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة، يكون الإنسان عنده حرص على الزواج لتحقيق أمور عديدة، من التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن يكون زواجه كافا لبصره عن التطلع والنظر، إن غير ذلك يحرص ليعلم الواحد أنه إذا تزوج سوف يجد من الله جل وعلا عون على تكاليف الزواج. لا شك أن المباهات بالزواجات والإسراف في النفقات والتوسع في الولائم خلاف السنة، وجاء في الخبر عن النساء أبركهن أيسرهن مهرا، لكن مع ذلك ينبغي أن يحرص الواحد. ثم إذا أراد أن يتزوج يراجع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يراجع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بداية الحياة الزوجية، وفي ذلك خير كثير. عندما يتزوج الواحد يمسح معصية الزوجة ويدعو الله أن يبارك له لهذا الزواج، وأن يجعلها عونا له على طاعة ربه جل وعلا وعلى أمر دينه ودنياه إلى آخره، ويصلي ركعتين، وإذا أمكن أن يصلي مسويا فهو حسن جدا، إلى غير ذلك. يحرص على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرغبات في الزوجة. النبي يقول تنكح المرأة، وذكر أربع أمور: تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها ودينها، تارة يكون الواحد يتطلع لذات الجمال والمظاهر المؤثرة في النفس، والنفس تحب الشيء الذي يملأ الفؤاد غبطة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد هذه الأمور: تنكح لمالها وجمالها وحسبها ودينها، قال: فاظفر بذات الدين. بيّن أن الغنيمة حقا أنها ذات الدين، التي أن الكنز الغالي، خير كنز يكنزه المؤمن المرأة الصالحة، التي أن نظر إليها سرت، ليس معنى ضرته بأن الجمال باهر، وإنما سرته بأخلاقها ومعاشرته لها ومعاشرتها له وإكرامه في خطابها، وما يؤسس ويبني قواعد الألفة، فهي الظهر الحقيقي. يعني يقول: إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظت، حفظته في نفسها، تكون صينة لنفسها، لا تتبذل ولا تظهر محاسنها أو تبدو متبرجة أو تقابل الرجال مكشوفة الوجه. لا شك أن وجه المرأة هو مركز الزينة، فإذا صار هذا الوجه مبذول للزوج ولغير الزوج صار ربما وصل إليه ذلك القائل: ولا ترد الأسود وردماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. البيت ما هكذا، بس عاد فطر مني لحظة. يقول: إذا وضع الطعام، إذا وقع الذباب وعلى طعام رفعت يدي ونفسي تشتيه، وتجتنب الأسود وردماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. البلوغ هذا إن شاء الله ما قد يكون نادر جدا، لكن النظر. فالرجل الحازم صاحب الغيرة لا يرضى لزوجته أن تكون محاسن وجهها مرفعا للفساق. وبالنسبة للزينة، وإن كان هذا استطراد لا فائدة قليلة، للزينة الإنسان لما يتتبع أقوال العشاق والشعراء يجد أن غالب الشعر الغزلي ينصب على الوجه، الثغر، الأنف، الخد، العينين، الحواجب، غالب الشعر الغزلي يتوجه إلى هذا الشيء. يعني هذا هو لما يقال فلانة حسنة لا يتبادر إلى ذهن السامع إلا الوجه، ولما يقال دمينة لا يقابل إلا الوجه. ولذلك الذي يتزوج يحرص على أن يختار الزوجة التي تكون نابتت في بيت ذي عفة وحياء وصيانة وتخلق بالأخلاق الدينية حقا، فإنه أغض البصر وأحفظ الفرج، وأغض البصر وأحفظ الفرج. ومن لم يستطع عليه بالصوم، العاجز عن تكاليف الزواج أو عما يحتاج إليه مستقبلا فعليه بالصوم. وهذا الصوم للشخص الذي قادر بدنيا لكنه يكون عاجزا عن تحقيق أسباب الزواج من مال وبيت، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الوجاء هو يستعمل في بهيمة الأنعام، الذكور بهيمة الأنعام إذا رغب أهلها أنها تكتنز الشحم واللحم ولا تتعرض لنزوي على إناثها يطرد خصيتا الفحل حتى لا يكون صالحا للنزو على بهيمة الأنعام. فيقول يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام وجاء للشخص يضعف رغبته وتطلعه إلى العلاقات التي تكون بين الزوج وزوجته في الجماع. فالنبي يرشد للشيء إذا تعذر تحقيق الأسباب هذا الشيء. من أهم المهمات أن يحرص الإنسان إذا سواء كان شابا لم يتزوج أو كان يريد أن يتزوج ولو كان سبق له الزواج لأي سبب مباح شرعا، فلا بد أن يحرص على ذات الدين التي تخاف الله في حضور زوجها وتخاف الله في غياب زوجها، تستحي من الله جل وعلا وتستحي أيضا من بعلها. حتى تطلع الحديث الرجل تجدها يخجل لا يحب أن يذكر عند زوجته محاسن امرأة ما. المرأة كذلك ينبغي أن تتجنب ذكر محاسن شكل شخص آخر حتى تبقى أسباب الألفة والمحبة عامرة لا يسري إليها ما يفسدها. والتوفيق بيد الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. قوله فليتزوج، حكم الزواج أحسن الله إليك، هذا واجب؟
حكم الزواج من كان قادرا على الزواج في نفسه وبدنه وفي ماله فالصحيح أنه يجب عليه أن يتزوج إذا كان قادرا على الزواج بنفسه وتوفير ما يحتاج له الزواج من سكن ونفقة ونفسه يتطلع للزواج عليه أن يتزوج. الصحيح أنه للوجوب، والنبي أكده في حديثه فليس مني، يؤكد ذلك، ويؤكد تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
لا شك أن هذا حديث عظيم ومهم، ينبغي للشخص إذا أراد أن يتزوج أن يفكر في هذا المعنى، وأنه يريد أن يتأسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحرص أيضا في زواجه أن يعطي الزواج حقه من حسن المعاشرة واللطف بالزوجة وعدم تقبيح الوجه، وأن يتصور ما قال الله فيه في الزواج قال بينكم مودة ورحمة، يجتمع للزوجة من زوجها المحبة والرحمة، وينبغي أن يحصل منها أيضا للزوج نفس هذه المشاعر، ليكون تأسيس الأسرة على محبة ووئام. النبي صلى الله وسلمه عليه لما بلغه أن هؤلاء النفر جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا النساء أمهات المؤمنين ما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعمله، فذكر في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وينام ويصوم ويفطر، وذكرت أمهات المؤمنين ما يرينه من نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لبعض لسنا كرسول الله، يعني أن النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأحدهم قال لا أصلي لا أنام أبد في الليل، وآخر قال لا أكل اللحم، يعني يترك التلذذ بما أحله الله جل وعلا، والثاني قال صوم الدهر، فالنبي قالها هذه الخطبة وكلم عبد الله بن عمرو بن العاص كلاما خاصا به، قال بلغني أنك تقول كذا وكذا، قال نعم، فأخبرها عن الصيام، قال صم 3 أيام من كل شهر، اليوم 10 ورمضان 10 أشهر كصيام الدهر، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم 2 والخميس، وبين صلى الله عليه وسلم له قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوم وأفطر يوم، قال أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان داود يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة التطوعية صلاة داود عليه السلام، وكان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل فيصلي يتهجد ثم ينام السدس، فعجب من هذا النبي. ثم هذا النبي لم يطل عمره، عمر حسن المقيم 60 سنة، وكان فيما ذكر حسن الصوت جدا، حتى الطير إذا مرت وهو يقرأ في الزبور تقف تستمع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة عند بيت أبي موسى الأشعري، وأبو موسى يقرأ في القرآن صوتا يسمع، فوقف النبي يستمع لأبي موسى الأشعري، ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد أوتي أربع أبي موسى مزمارا من مزامير آل داود، ثم قال لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لك قال لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا. هذا الحديث عظيم بالنسبة للاقتصادي في الطاعة. الإنسان ينبغي أن لا يسرف، لكن أيضا ينبغي أن لا يقول أنا أكتفي بالفرائض ولا أصلي غيرها. لا شك أن الإنسان لن يحاسب على شيء من العمل تركه إلا الفرائض. ولهذا الحديث الصحيح الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الأسئلة، كل ما سأل قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، قال في النهاية والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص. لكن من يضمن لنفسه أنه يؤدي الفريضة كاملة غير منقوصة؟ فإذا كان الواحد يصلي وربما لا يدرك من صلاته سوى العشر، هذا العشر غير قادر على النهي عن الفحشاء والمنكر. الله ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونرى من فينا وفي غيرنا أن الإنسان قد لا يتحاشى عن بعض الأمور ويصلي. لو كانت الصلاة تؤدى كاملة ولم يفت منها أعشار ولا أرباع ولا أخماس لنهت، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فنسأل الله الهداية.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل ولو أذن له لاختصينا.
عثمان بن مضعون رضي الله عنه أراد أن يتبتل، والتبتل هو عدم الزواج، ألا يتزوج، فرد النبي منعه من ذلك عثمان رضي الله عنه. فسعد يقول أن النبي منع من التبتل، ولو أذن لاحتصينا، يعني قد يكون الواحد غير قادر على أن يتبتل. الناس تختلف أحوالهم، أحد يكون في علاقته بالزوجة يحتاج إلى شيء كثير من العلاقة، وأحد دون ذلك، وأحد دون ذلك. فسعد يقول لو أذن له بالتبتل، يعني كان قد لا نقدر على التبتل، إذن لاختصينا. إذا جب الواحد خصيتيه حتى ما يتطلع لهذا الشيء. وسبقا ذكرت أظني عندكم هنا قصة أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه لما أسلم وهو من جهة الجبال في منطقة عسير في بلاد دوس، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصي، فقير ما عنده مال ولا له زوجة، وهو من أهل الصفة، تركه النبي، فكرر مرة ثانية فتركه، كرر ثالثة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لاقي، فاختص أو دع، يعني الأمر اللي يبي يحصل منك أو عليك هذا قد جف القلم به. فأعرض رضي الله عنه ولم يفكر في الاختصام يوم قال له النبي قد جف القلم بما أنت لاقي. هذا الحديث الصحيح حديث ابن عباس اللي قال النبي وهو رديف خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال له يا غلام وحادثة الحديث المعروف في الأربعين النووية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجاهك، تعرف إلى الله، إلى آخر، إلى أن قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إلى آخر الحديث.
أحسن الله إليكم. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها.
بالنسبة للتبتل، هو التبتل الامتناع عن الزواج امتناعا تاما، هذا أيضا ما هو من سنة هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد هي آخر الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سوف يكافر بأمته الأمم، ولذلك قال الله جل وعلا في أوائل السورة الواقعة: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم في بعض آيات نزل: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فصارت الأمة محمد فكتكون نصف أهل الجنة. لما ميزها الله به جل وعلا من الخيرية، فالله يقول عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة بهذه الميزة العظيمة وكونها آخر الأمم، وربما أن مدتها هي أطول مدة، لأن الأمم السابقة ما بين فترة وأخرى يرسل الله جل وعلا رسولا إلى العباد، وإن كان الأغلب كما في حديث ابن عباس عرضت علي الأمم، الأغلب إن كثير من الأنبياء لا يستجيب له أحد كما رأيت النبي وليس معه أحد، لكن هذه الأمة كثر المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم تمضي مئة سنة إلا ودولة أمته أقوى دولة على وجه الأرض في ذلك الوقت، ثم طرأ عليها ما يطرأ على الأمة، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها
ابنة أخي.
نعم، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة أبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء.
أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين رضي الله عنها، عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام أختها، تريد أنها تزوج أختها، فالنبي استغرب صلى الله عليه وسلم أنها تعرض أختها، إن الشأن في الزوجة أنها تغار ولا تحب أن الزوج يتزوج، ولو كان ذا زوجات ما تحب أن يكثر، فقال: لا تعرضن علي أخواتكم. قالت: إن نحدث لكن لست بمخلية، يعني لا متروكة لوحدي معك، وأنت قد تتزوج زيادة، فأحب من شاركني أختي في الخير. لا شك أن زواجها بنبي الله صلى الله عليه وسلم هو أشرف زواج في الدنيا. ثم بين لها كيف نحن نحدث أنك سوف تتزوج بنت أبي سلمة، فسأل هذه المسألة، قال لها بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، لأن ربائبكم لا في حجوركم، لا ما حلت لي، إنها ابنة أخي أبي سلمة من الرضاع، رضعتني وإياه ثويبة. ثويبة هذه كانت مملوكة لأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي بشرت أبا لهب بولادة النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه ولد لعبد الله ولد. فما كان من أبي لهب إلا أن أعتقها بسبب هذا الإبلاغ الذي بلغته إياه، فصارت مولاة أبي لهب. أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة، وأرضعت أبا سلمة، ومعلوم أن الرضاع يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ما أدري في الحديث هذا موجود
في كتابنا. أحسن الله إليك،
يحرم من الرضاعة ما يحرم من
الولادة. لا ما ذكر في هذا الحديث. ما ذكر في هذا الحديث بس.
أنا بذكر أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يعني أن بنت أن الشخص إذا رضع مع آخر سواء كان في سن واحدة أو جمعهم الرضاع صارت المرضعة واحدة، ولو بينهما سنين، إذا رضع الواحد الرضاع المحرم صار أولاده من شاركه في الرضاعة السابقة له أو اللاحقة بعد، يصير أولادهما يصير كل واحد منهما أخ للثاني من الرضاع، فلا يحل لأي واحد منهما نكاح شيء من ولد من شاركه. لا، لو كان للنبي بنات ولأبي سلمة وأبو سلمة يريد الزواج ما صحلت له، لأنها تكون ابنة أخيه، فالنبي قال إنها بنت أخي من الرضاعة، رضعتني وأبا سلمة ثويبة. ثويبة هذه التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة، قال أبو لهب لما رأى أحد من أهله في المنام بعد موته ما لقيت، قال ما لقيت خيرا إلا أني أرضعت أو
سقيت،
وأشار إلى أصبعه عن طريق الأصبع، والحيبة هي الحالة السيئة، ما لا شك أنه في حالة سيئة، ويكفي ما نزل بحقه من سورة ثبت يد أبي لهب. فالرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، الرضيع إذا رضع من امرأة رضاعا في الحولين قبل أن يتم الحولين يكون ابنا للمرضعة ولزوجها، من الرضاع فيحرم عليه كل من يكونون من ذرية المرضعة أو من ذرية زوجها، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وفي الحديث في أكثر من حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الأملاجتان. وفي حديث عائشة الصحيح خمس رضاعات معلومات يحرمنا، معناه إذا رضع الرضيع خمس مرات ولو في يوم واحد أو مجلس واحد، لكن كل مرة يمتص فيصل الرضاع إلى جوف الرضيع ثم يعود مرة أخرى ويرتضع، إذا اجتمع حصل خمس مرات صار ابنا للمرضعة من الرضاع وابنا لزوجها أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو القعيس أراد يستأذن على عائشة أخو أبو القعيس، قال أنا عمك من الرضاع، رفضت تأذن له فأخبرت النبي ونقلت، قال إن اللي أرضعني أبو القعيس، قال تبرج هداك إنه عمك يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فأي تحريم يكون بسبب الولادة يكون نفس هذا التحريم بسبب الرضاعة، والرضاعة المحرمة ما كان في الحولين وكان خمس مرات فأكثر. في وقتنا هذا يمكن يرضع الواحد عن طريق الرضاعة، تحلب المرأة من لبانها، فإذا رضع الرضيع ولو بالرضاعة بالقارورة خمس مرات متفرقة صار ابنا للمرضعة. هناك رضاعة قد لا يكون ابن لها، شخص له أربع زوجات ثم أرضعت واحدة طفلا مرة واحدة وأرضعت الثانية مرة مرة والثالثة مرة والرابعة مرتين، صار هذا رضع خمس مرات، صار ابنا للزوج وليس ابنا لواحدة من النساء، لكنه بالنسبة لشخصه ما دام أنه ابنا للزوج المرأة من الرضاع يكون محرما لهذه الزوجات.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
هذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام جاءت بحماية الأسر بقدر المستطاع عن أن تكون هناك أحقاد وعداوات بين ذوي القربى، فحرم الله جل وعلا في كتابه الكريم من حرم بالنص حرمت عليكم إلى آخره، ثم بين النبي زيادة ذلك أنها لا يصح نكاح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تنكح المرأة أيضا على ابنة أخيها ولا ابنة أختها، حتى لا يكون هذا النكاح من أسباب قطيعة الرحم وإشاعة العداوات بين الأسر. فحمى الله جل وعلا أسر المسلمين عما من شأنه أن يفرق جماعتهم ويشتت شملهم، فمن ذلك ما فيما سمعنا من الحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، زوج العمة لا يحل له أن يتزوج بابنة أخيها ما دامت عمتها في ذمته، لكن لو طلقها طلق العمة أو ماتت العمة ساغ له أن يتزوج ابنة أخيها أو كذلك ابنة أختها، كما أنه لو طلق زوجته أو ماتت ساغ للزوج أن يتزوج أختها، مع أنه نص القرآن تحريم الجمع بين الأختين، لكن هذا في الجمع. وأما إذا حصل الفراق فلا تحريم في ذلك.
أحسن الله إليكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
يعني الشروط التي لا تحرم حلالا، كما في حديث بريرة: الشرط اللي حرم ما أحله الله ورسوله أو يحل ما حرمه الله ورسوله، هذا شرط يكون باطل، كما قال: أي شرط ليس في كتاب الله. يعني لا، وما يكون من الناس اشتراطات في النكاح. الشرط الذي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، وإنما ينتفع بها المشترط ويتزم بها المشترط عليه، من أوفى من ألزم ما ينبغي أن يعتنى به ما استحلت به الفروج. من هذه الشروط أن تشترط المرأة على زوجها شروطا إما مالية أو معاشرة أو رحلات عبادية، فتشترط عليها أن يحججها أو أن يزيرها مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. هذه الشروط اللازمة. أو تشترط عليه أن لا ينقلها من بيت أهلها، أو يسكنها في البلدة التي نشأت فيها ولا ينقلها إلى غيرها. أي شرط تم التعاقد عليه من هذا القبيل فإنه يجب. أو تشترط أن لا يتزوج عليها، فإذا اشترط أن لا يتزوج عليها فتزوج، هل هذا الشرط يبطل الزواج أو أن هذا الشرط يجعلها مخيرة، إن شاءت رضيت وإن لم ترضى فتملك إلزام الزوج بالطلاق أو الفسخ منه. لكن لو اشترط عليه أن لا تحمل فهذا شرط باطل يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشترط المرأة على الزوج أن يسكنها في بيت منفصل عن أسرتها أسرته، فلا هذا الشرط. والأصل في المرأة أن لها بيت حتى لو لم تشترط، أن يعد لها منزلا صالحا لمثلها ومثله يقدر عليه. لكن لو طلبت منزلا مثله يعجز عنه لا يكون ملزما به. الله يقول: لينفق ذو سعة من سعته. يعني الإنسان لا يكلف في الحقوق الزوجية ما لا يقدر عليه، وإنما يجب عليه من الحقوق ما التزم به. ومن الوفاء بالشروط الذي اشترطت عليه. أخي رحمك الله. قد يتزوج الإنسان ويقول: ألتزم بأنني لا أتزوج على امرأتي، ثم يتزوج. إذا تزوج إن أقرته هي فالأمر راجع إليها، وإذا لم تقره على ذلك فإنها تملك الفسخ. وفي هذه الحال لو أراد أن يطالب بالمهر لا يحق له، لأن أسباب الفرقة وإن كانت طلبتها هي أتت منه. ثم إنها إذا طلبت الطلاق في هذه الحال لا تكون داخلة في حديث أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لأنها إذا كانت اشترطت ألا يتزوج عليها فتزوج، فإنها إذا طلبت الطلاق يكون من بأس، فلا يكون هذا الطلب أمرا محرما. لكن لو رضيت وصبرت احتسبت لا شك أن هذا يكون أفضل. والزوج إذا لم تبحه وتحله يكون آثما أيضا. فالإقدام على تحطي الشروط المعتبرة شرعا مأثمة، ومع ذلك التنازل عن الحقوق أيضا من مكارم الأخلاق. لا شك أن الزوجين ينبغي أن يكون كل واحد منهما حريصا على الاتصاف بمكارم الأخلاق.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
هذا الوصف من كلام الصحابي رضي الله عنه. وكلمة شغار يعني شغور العقد عن المهر. الصحابي فسر معنى الشغار أنه هو الذي لا مهر فيه، وإنما يكون بضع هذه مهرا عن بضع هذه، ولهذا يفرق بين الزوجين إذا كان الزواج شغارا وهو زواج محرم. أما إذا كان الزواج خطب الخاطب شخص ابنة رجل لابنها أو لأخيه مثلا، وقال نعم أنا لا مانع، لكن أنا عندي ابن أريد أن أزوجه، إذا كنت تزوج ابني ابنتك فنحن نوافق، فيؤدي كل واحد منهما المهر الذي يؤدى لمثل الزوجة. في هذه الحال لا يكون ذلك شغارا، لكن أيضا يشترط فيه رضا المرأة، لأن عندنا لا تزوج البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر، فلا يقول قائل تجبر وتكره أبوها يزوجها ليتمكن من تزويج أخيها من بنت هذا الرجل، لا، الأمر الراجع لها هي، إن رضيت فلا بد من صحة النكاح من المهر الذي يبذل من مثل هذا الخاطب لمثل هذه المرأة. وأما إذا كان الزواج وكل واحد يقول أنا تكفل بما يلزم وأنت تكفل وينتهي الأمر، لا، المهور أصلها للنساء، المهر للمرأة وليس لأبيها ولا لأمها. لكنه في هذه الحال أيضا إذا أريد تخلفة الزواج هو في الحقيقة من مهر المرأة من حيث الوجوب، لما يجب على الأب أن يقيم وليمة لعرس ابنته أو لولد لابنه، إلا أن هذا تحكمه مكارم الناس وأخلاقهم، لكن من حيث الوجوب له وضع آخر. فالشغار إذا كان بدون مهر المثل، يعني المهر الذي يلزم منها مثل هذا الخاطب لمثل هذه المخطوبة، فهو نكاح باطل ويفرق بينهما.
أحسن الله إليكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية الأنسية.
نترك هذا الأسبوع الذي يأتي، إذا كان يأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لنذا. وأنا قد وعدتكم أن في كتاب عن الشيعة، وكنت عازم أجيبه معي اليوم، ولكنني شغلت عنه
الأسبوع القادم إن شاء الله.
ولا أدري كم عددهم.
200 نسخة
بذمك يصير.
اي لا اجل 300 يا شيخ عشان تبرأ الذمة 300 نقول.
نعم ما شاء الله ستر ومزكين اراك لحد بحول الله. انا حبيت يجيكم قبل شيخ يوسف يدبر الموضوع وهو يكون جاهز عندي
ان شاء الله. ان شاء الله
وان بغيت يجد لنا الاسبوع القادم من بقينا أحياء فهم الناس.
نعم إن شاء الله. أحسن الله إليك يا شيخنا. سماحة الوالد هذا يسأل يقول هل هناك حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، وهل يدل هذا الحديث على مشروعية صيام يوم الاثنين فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم هو شيء صح الحديث هذا. والشيء الثاني النبي قال لعبد الله بن عمرو بن العاص صوم الاثنين والخميس، قال الاثنين يوم ولدت فيه والخميس يوم انفرض فيه الأعمال.
نعم. أحسن الله إليكم. إذا طلق الرجل زوجته هل تحرم عليه عمته أم تحل ويحل السلام عليها؟
عمتها؟
عمته يعني كان أمها.
أم الزوجة إذا كانت الزوجة دخل بها أو لم يدخل بها فالزوج محرم لها. الربيبة هي التي إذا لم يكن دخل بأمها لا تحرم عليه. لما ذكر رفق الرضائي وكن لاتي من حجكم نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن إلى آخره. فالربيبة يشترط لها الدخول، لا تحرم إلا بحصول الدخول. وأما أم الزوجة فزوج ابنتها محرم لها، دخل بابنتها أو لم يدخل، ماتت ابنتها أو لم تمت، طلقها أو لم يطلقها.
أحسن الله إليكم. يقول إذا رضع الطفل من سيدة وكانت السيدة متزوجة من رجل متزوج من غيرها فهل هذا الرضيع محرم على كل أولاد؟
محرم.
نعم هو حط ميم ضمة. محرم على كل أولاد الرجل من كلا الزوجات أم الزوجة المرضعة؟
الرضيع الذي رضع من امرأة ذات زوج يكون إخوة، يكون أخا لأولادها من زوجها التي أرضعته وهي في ذمته، ويكون أخا لأولاد زوجها من غيرها، ويكون أخا لأولادها السابقين عليه من زوج آخر.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز تركيب أسنان لشاب هو الذي تسبب في فقد أسنانه بسبب عدم عنايته بها، علما أن هذا الشخص قد يغير كل أسنانه، وهل هذا من تغيير خلق الله؟
لا هذا ليس من تغيير خلق الله، يكون يأتي بأسنان فسدت أسنانه بأي سبب أو وقع عليها شيء أو وقع هو على شيء فتكسرت أسنانه، إن شاء الله لا حرج في ذلك. وبالنسبة للرضاع الناس في الوقت الحاضر قلت حاجتهم الضرورية للرضاع، فيحسن أن لا يتوسع في الإرضاع إلا إذا تعذر على الطفل أن يتغذى إلا برضاع امرأة، ثم أن أيضا أكثر النساء لا ترضع الأطفال في الوقت الحاضر، وإن كان هذا ليس من الأمور الصحية بل يكون مضرا بالمرأة وغير نافع أيضا للطفل. ثم أيضا التحرز إذا حصل الرضاع ينبغي أن يشهر يعلم حتى لا يحصل الزواج ثم يفرق بين الزوجين، قد يزوج شخص من فتاة تجمعه معها رضاعة من امرأة ما أو من أمها أو من أمه هو، يعني يحصل إذا صار في أحد الرضاع أن المرأة تخبر أن فلان رضع من فلانة الرضاعة المحرم اللي هي 5 مرات فأكثر. لأنه كم من مرة يحصل تفريق بين زوجين بسبب الرضاع.
أحسن الله إليكم. قل بعض طلبة العلم يحتجون أو يحجمون عن الزواج بدعوى أنه يلهي عن طلب العلم، ويحتجون بأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
أنا ما أجبت على السؤال الأول.
بلى يا شيخ.
وشو؟
اللي هو كان تركيب الأسنان يا شيخ.
خلاص.
نعم، هذا يسأل يقول بعض طلبة العلم يحجمون عن الزواج بدعوى أنه يلهي عن الطلب، ويحتجون بشيخ الإسلام وغيره من الأئمة.
شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا ندري لماذا لم يتزوج، هل جاءهم خبر أنه كان حريصا على الزواج أو كذا أو كذا؟ القدوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما سواه لا يحتج به، فمحمد صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ثم الكثير ما تقع فواحش ومشاكل بسبب التقهقر عن الزواج المبكر. لا شك أن الزواج المبكر مفيد للمرأة ومفيد للرجل، والمرأة كلما كان الزواج مبكرا كان ذلك أنفع لها وأصح حتى في الطب، وإن كان الذين يحبون أن يغربوا الأمة إلى الاقتداء الغربي يشنعون على الزواج أو تزويج الفتاة التي لم تبلغ سن كذا ولا سن كذا، ويحسن من طلبة العلم يقول: لا، لعلها عائشة، يمكنها رضيت. الزواج، تحريم الزواج بتحديد سن محدد، لا شك أنه ليس مما يحمد عليه من يفعله. النبي تزوج صلى الله عليه وسلم عائشة قبل أن تتم 9 سنين، وإنما بنى بها لما أكملت 9. ولا شك أن النبي لا يقاس عليها أحد. عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بنت فاطمة بنت علي بن أبي طالب في خلافة عمر رضي الله عنه، وهي صغيرة لم تبلغ 15 سنة. والزواج مشتهر في عهد الصحابة أنه لا حد لأقل، ثم الفقهاء صرحوا بتزويج الصغيرة وجوازه، لكنها إذا بلغت صارت عاقلة ولم ترغب إتمام هذا الزواج تملك هذا الشيء. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ كيد كل من يريد أن يتدخل في الأحكام الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الوالد: نشهد الله وملائكته والموحدين من خلقه على حبكم فيه سبحانه وتعالى. سماحة الوالد، قبل قليل في صلاة المغرب تلف الجورب وخرج منه 2 أسبوع من القدم، فما حكم صلاتي والنافلة بعدها، وهل أتوضأ لصلاة العشاء أم لا؟
أعد السؤال.
يقول: تلف جوربي وخرج منه 2 أسبوع في صلاة المغرب من القدم، فما حكم صلاة والنافلة، وهل أتوضأ لصلاة العشاء؟
أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا متحابين فيه، وأن ينفعنا بذلك في حياتنا وآخرتنا، وأن يصلح حالنا وحالنا بلادنا وحال المسلمين في كل مكان. وجود خارقا في الجوربين هو لا شك أن الواحد ينبغي أن يتعاهد نفسه، لكن إذا وجد شيء من هذا لا يقال بطلة الصلاة، ولا الصلاة التي صلاها لا يقال أعدها. ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن خفافهم على مستوى من الدقة والصيانة وعدم الخروق، وإنما أشاروا إلى أن الخف الذي يثبت ما يسقط من القدم يكون هكذا. ومع هذا ينبغي للواحد أن يعتني، يتفقد جواربه عند لبسها.
أحسن الله إليكم، يقول سمعت أن من يرفع يديه بعد صلاة الفريضة أو النافلة للدعاء أن ذلك بدعة، فهل هذا صحيح؟
لا، هذا ليس بصحيح من حيث الجملة، لكن ينبغي للواحد من لا يكون كل ما صلى ركعتين رفع يديه وكل ما سلم في رفع يديه، هذا لم يثبت أن الصحابة يفعلون هذا الشيء. إذا أراد الواحد أن يتوجه للدعاء ويدعو دعاء رغبة وطلب، فرفع اليدين سنة، وفي الحديث الصحيح إن الله حديث رب أشعث أغبر طول السفر يرفع يديه يا رب يا رب، رفع اليدين في الدعاء من مظنة أسباب الإجابة. لكن يكون واحد تدفع أنت وإياه للمسجد، فإذا سلم من الركعتين تحيث المسجد رفع يديه، وربما مثل لمح البصر، الدعاء إذا أراد الواحد أن يدعو يتجه للدعاء ويتصور ما سيطلب وما سيعتذر به قبل الدعاء. الدعاء النافع أن يسبقه ثناء على الله وتمجيد له واعتذار منه ثم يطلب. ومع ذلك دعاء العبادة أشرف من دعاء المسألة.
أحسن الله إليكم، يقول ما هو الحل أو المخرج لمن تزوج زواج شغار وله أبناء في هذا الزواج؟
إذا كانت رضت الزوجة واستقرت الأمور وكان قد بذل مهر فإن شاء الله حرج، وإن كان المسألة لا وجود مهر يحصل أن يكون بينهما تجديد عقد النكاح ومهر ويرضي الزوجة، والأمر ما دامت بينهما أولاد لابد سيكون على مستوى السهالة والتسهيل.
أحسن الله إليكم، يقول أنا في السنة 19 من عمري وأريد الزواج، ولكن كل يقول لي أنني صغير ولا أملك وظيفة، فماذا أفعل حفظك الله؟
إذا كان والدك بهيئ لك السكن ونفقت الزواج ويسدك هذا الأمر فتوكل الله وتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأتقاهم لله جل وعلا وأبرهم في كل خير، وقد مرنا هذا الحديث العظيم من استطاع منكم الباءة. نعم.
حسن الله إليكم، يقول هل يجوز للإنسان أن يجمع بين أختين لأم في عصمته؟
يا خراء حرمت عليكم من سورة النساء راجل يوم ثاني.
حسن الله إليكم، يقول بعض طلاب العلم وبعض الناس يتجهون إلى تنظيم النسل باتخاذ بعض الأسباب معتذرين بصعوبة التربية والنفقة، فما توجيه سماحتكم؟ أحسن الله إليكم.
صاحب السؤال حتى ما يكلفه البحث، ما دام أنهما أختان من الأم ليست القرابة ثابتة، أنت لو ماتت هذه ولا وارث لها إلا تلك أنها ثالثها،
تنظيم النسل أحسن الله.
وأما تنظيم النسل ينبغي أن يعرض عنه الأرزاق على الله جل وعلا، ثم إن الواحد لما ينظم النسل هل عنده ضمانة أيضا هؤلاء الذين ولدوا سوف يبقون أحياء؟ هل يسيء الظن بربه جل وعلا أنه لا يرزق؟ والله يقول ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كل شيء من الله جل وعلا. الإنسان إذا لم يتجاوز مدة الرضاع ورتب نسله كل 3 سنوات يأتي ولد، هذا حسن جدا.
أحسن الله إليكم، يقول أنا عند قيامي بفعل محرم أو بعض الأشياء التي لا تكون محرمة ولكن ليس على المرء فعلها، أشعر أنني في حالة غير وعي، وبعد مرور برهة من الزمن أو عند قيامي بصلاة ونحوها أتذكر ذلك العمل وأندم كيف فعلت ذلك. سؤالي، هل هذا يعني تلبس الجن بي أم مجرد وسواس؟
لا، الهوى يخفي عن الجن وعن الوسواس، وعدم التفكير في العواقب. الإنسان ينبغي إذا أراد أن يعمل عملا ما وهو لا يعرف مدى سلامته من صحته فليتأنى ولينظر، وإذا كان يجهل الأمر يسأل ربنا جل وعلا. وسع علينا الأمور التي يضطر الناس إليها اضطرارا حقيقيا أمرها في غاية الوضوح، وما وراء ذلك ينبغي الإنسان لا يكون مقداما حتى يضطر للسؤال. حديث إن الحلال بين والحرام بين مهم.
حسن الله إليكم. هذه أسئلة الإخوة على الإنترنت. السائل من مصر يقول: أرجو من حضرة الشيخ إجابتي على سؤالي، هل يجوز الكذب لمصلحة شرعية؟ وهل الحيلة الشرعية جائزة؟ وهل من أمثلة توضيحية في ذلك؟ أحسن الله إليكم.
النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الكذب، قال: إياكم الكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور والفجور يدعو إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرك الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولم يبح الكذب إلا في أمور محدودة، ما أباح الكذب إلا في حال الحرب بين المسلمين والكفار، الحرب خدعة. الكذب فيما بين الزوجين لإصلاح الأسرة لا لستر محرم. الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، سواء كان المتخاصمون جماعات أو أفراد، ينقل خيرا من هذا وينقل خيرا من هذا حتى أستل ما في النفوس من أضغان، وما سوى ذلك من كذب فالكذب كله محرم حتى في المزاح. والسلف كان واحد منهم ينفر من الكذب على الدابة. أحد العلماء راح يطلب الحديث عند أحد الرواة، وإذا به يشتري لبغلته الشيخ كأنه يريد أن يوهمها أن معه بيد الشيء تأكله، ثم أمسكها. فأعرض هذا طالب العلم عن الرواية عنه، قال: الذي كذب على الدابة يقدر يستطيع أن يكذب علي. والمرة اللي قالت لابنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: تعال أعطيك، قال: ما كنت معطيته. يقول النبي: قال: التمرة. قال: مع أنك لو لم تفعل لكتبت عليك كذبة.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم الهدية التي أخذت على عقد فاسد وقد تيب منه؟ هل يجب التخلص منها أم يجوز الانتفاع بها؟
لا أدري ما هذا العقد الفاسد، إن كان هي عقدا بين شركة وشركة أو شركة الحكومة وأخذ هذا الموظف هذه الهدية فهذه رشوة محرمة. وإذا كان العقد فساد بطلان العقد لا لفساد شرعي، وإنما تراجع ما دام أخذ الهدية عند إبرام ذلك العقد، ولا يمكن أن تدخل في ميدان الرشوة، فلا حرج لما ألغي العقد وفسد أمر البيع قابض الهدية لا شيء عليه. لا بد يتورع الواحد من أي شيء نشك فيه، يترك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
أحسن الله إليكم. لعلنا نختم هذا المجلس بسؤالين لأبنائنا الطلاب المبتعثين. لأبنائنا الطلاب المبتعثين، فهذا سائل يقول: هل من وصية لمن يذهب للابتعاث ولم يحصن نفسه بالزواج؟
نصيحتي ألا يذهب للابتعاث، ما الداعي للابتغاث؟ هل سيطلب علما لا وجود له في الدنيا إلا عند هذه الدولة الكافرة؟ وهل سيطلب علما البلاد في أمس الحاجة له ولا يمكن أن تستعيض إلا بهذه البعثة؟ المسلم لا يحل له أن يذهب ليقيم بين الكفار، سواء كانت الإقامة إقامة طويلة الأجل أو قصيرة، إلا من أمور ضرورية، شخص مريض لا يجد علاج ويريد أن يتعالج، وإلا فإن العلاج ليس بواجب، العلاج جائز جوازا. ولهذا الذين لا يختوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يدخلون الجنة بغير حساب، لكن الله لم يحرم علينا الدواء، ولم يحرم علينا طلب الرقية، ولا أن نرقي، والكين بكرهه ولم يحرم تحريم. هذه الأسفار للخارج هي في الغالب لا تأتي بخير، وإن وجد نادر من ينفع يكون داعي يدعو إلى الدين وينفع الله به، فنصيحتي أن الإنسان يعزف عن الابتعاث ويتجنبه. وينبغي أيضا على الجهات المعنية أن تعتني أيضا بتأمين الدراسة، فيكون الابتعاث الشباب، خاصة الشباب يعشقون السفر والرحلات وزيارة بلدان الناس، وهي تأتي بشروع عديدة، منها جلسة النساء وصاحبتهن وجلس بجانبهن في وسائل النقل، فإذا كثر الإحساس الإمساس قل الإحساس إلا ما شاء الله. رأي لكل الطلاب عموما أن يحرص كل طالب على أن يدرس دراسة في بلاده، وإذا ألح الناس على الدراسة في البلاد فالحكومة ولله الحمد ما تقصر في مثل هذه الأمور، وإذا رأت رغبتهم وكثرتهم حرصهم حتى اللغة الأجنبية، يحرص الواحد إذا أراد يتعلم لغة أجنبية يرغب تعلمها في داخل البلاد، وإذا توفرت أسبابها حصل المراد. أما سفر الآلاف ويأتي ناس فاشلون، ثم مع ذلك رجعني أكثر من شاب يقول أن لم يضمن لنا التوظف إذا جينا إذا رجعنا من الابتعاث، أن الوظيفة غير مضمونة، إذن غربة وتعريض للدين للخلل وغيبة عن الأهل والأولاد والوطن، ثم أيضا تكون هذه الرحلة غير مأمونة من كل وجه. فينبغي للطالب أن يحرص على أن يجد الدراسة في بلده.
أحسن الله إليكم. أخيرا يسألون عن الاحتفالات بالكريسماس ورأس السنة في هذه الأيام، وهم يخالطون أكثر من 100,000 طالب من طلابنا وأبنائنا هناك، وقد نادى بعض الصحفيين وغيرهم بأن هؤلاء لا تنقطعوا ولا تنعزلوا عن البيئات التي أنتم فيها، فشاركوا هؤلاء أفراحهم،
يدعونهم
بحكم مشاركتهم في الأفراح،
يمجدون المسيح عليه السلام وأنه أحد الخمسة أولي العزم من الرسل ويثنون عليه، وإن المسلم لا يصح إسلامه إلا إذا آمن بعيسى، يكونون دعاة ما دام بسلام الله ذا الرحلة، ويترضون عن أمه مريم. وأما أن شاركوهم في الفرح ينبغي أن يتجنبوا ذلك، وإذا فرض لا بد من ذلك فليدخل هذه المداخل هذه، وإن في الدين الإسلامي لا تضع أعياد للأفراد، وإنما الأعياد في شريعة الإسلام المعتبرة إنما هو عيد الفطر وعيد
الحج عيد الأضحى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله عليه وسلم.